بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. جعل الله تعالى دليلا على عظمته، وآية من الآيات التي تدعو الخلق لاتباع أوامره، أنه نجى سيدنا نوحا عليه السلام مع ذريته في الفلك المشحون. لما ملئت الأرض بالماء أمر الله تعالى سيدنا نوحا عليه السلام أن يصنع الفلك، وركب سيدنا نوح وركب معه المؤمنون، وأمر الله تعالى نبيه أن يجعل في هذه السفينة أزواجا من الحيوانات، ونجى الله تعالى هؤلاء القوم ثم توالدوا. قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، والخطاب لقريش. وقد ذكر المفسرون قالوا من الذي أنجاه الله تعالى في السفينة؟ ذرية قريش أو آباء وأجداد قريش؟ يعني من الذي ركب في السفينة مع سيدنا نوح؟ ذرية قريش أو آباءهم وأجدادهم؟ آباءهم وأجدادهم. فكيف قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون؟ والمتوقع أن يقول وآية لهم أن حملنا آباءهم أو أجدادهم في الفلك المشحون، لكنه قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم. كلمة الذرية في اللغة العربية من الأضداد، الذرية تعني الأبناء والذرية تعني الآباء. في اللغة العربية هناك كلمات تسمى الأضداد، يعني تحمل المعنى وضده. كلمة وراء في اللغة العربية تعني وراء يعني خلف، وتعني أمام. في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كلمة ريان معناها أنه مرتوي، ومعناها بأنه عطشان. هذه كلمات في اللغة العربية من الأضداد. كلمة المولى، المولى هو السيد والمولى هو العبد، من الأضداد. كلمة الذرية من الأضداد، فالذرية هي هم الآباء والأجداد، والذرية هم الأبناء والأحفاد. وآية لهم أن حملنا ذريتهم يعني آباءهم وأجدادهم في الفلك المشحون يعني الممتلئ، والفلك هو السفينة. وخلقنا لهم من مثله، من مثل تلك السفينة ما يركبون. خلقنا لهم الإبل وأنعام أخرى يركبونها. وإن نشأ نغرقهم، لو شئنا لأذهبناهم كلهم، هؤلاء الذين يعاندوننا، هؤلاء الذين يكفرون بأوامرنا، هؤلاء الذين لا يستجيبون لأوامر الله، لو شاء الله تعالى لأغرقهم، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، يعني لا منقذ لهم، لا يوجد من يسمع صريخهم، لا مصرخ لهم، فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. سل أيها الإخوة، رب العالمين له قدرة على العبد، سواء كان العبد في البحر وسواء كان هذا العبد في البر، سواء كان هذا العبد في الطائرة وسواء كان هذا العبد على الأرض، سواء كان هذا العبد في المشفى سواء كان هذا العبد في قوته وعتوه. مرة أحد الإخوة له قريب غير منضبط بالشرع، ولا يزال هذا الأخ يدعو قريبه إلى الانضباط بالشرع، والرجل متفلت من أوامر الشرع ويقول أنا بقوتي وأنا بي لا حاجة لي لهذا الانضباط. حدث أنه أصيب بأزمة قلبية، وتمادت به هذه الأزمة إلى عملية جراحية في القلب. فلما أن علم أنه داخل إلى عملية جراحية في القلب، ومن الممكن أن تنجح هذه العملية ومن الممكن أن لا تنجح، صار يجأر إلى الله تعالى بالدعاء، ويجأر إلى الله تعالى بالالتجاء، ويجأر إلى الله تعالى بالإقبال عليه. لا منيح، هذا منيح، لكن أحسن منه لو أنه التجأ إلى الله تعالى في يسره. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء. من سره أن يقبل الله تعالى عليه عند الأزمات فليكثر من الالتجاء إلى الله تعالى عند المسرات. أما إذا كان في البحر خاف من الغرق، طيب ما هو رب البحر هو رب البر، يمسك الإنسان في أي مكان. قال الصالحون: إنما يعجل بالعقوبة من لا يخاف، من يخاف الفوت. متى الإنسان يسارع في عقوبة من أخطأ؟ الإنسان يسرع في عقوبة من أخطأ إذا ألقى القبض عليه، لأنه يخاف أن يفوته. أما رب العالمين أين تفوت منه؟ سواء كنت في بر أو في بحر أو في أرض أو في سماء، أنت في قبضة رب العالمين. المهم هو هذا الرجل المريض التجأ إلى الله، فكر، فهو يعلم بأن له قريبا يدعوه إلى الانضباط بالشرع، اتصل به قال له: يا فلان تعال. جاءه قال: أنا عندي مشكلة قلبية وبحاجة إلى عملية في القلب، والأطباء قالوا بأنه يعني الأمر بيد الله، فأنا بريدك تلتجئ معي إلى الله، لأنك أنت دائما تدعوني إلى الله، بركي بتلتجئ إلى الله تتوسط لي عنده يدبر لنا العملية القلبية. هو الله ما بده واسطة، بس على كل هيك هكذا أوداه اجتهاده. فذاك الأخ قال له الله عز وجل يعني يعطي كل الناس، بس أنا أريدك أن تعاهد الله على الانضباط بشرعه. قال له: خلاص خلاص، الله وكيلك، هيك هيك شو بيقول الشرع، أنا سأنضبط. قال لي: والله أتيت. قلت له: طيب أنا آتيك اليوم مساء، كن متوضئا، سنصلي ركعتين، وأنا وأنت نلتجئ إلى الله بالدعاء قبل العملية هذه. فوالله جاء قال لي: والله صلينا ركعتين وفي السجود أطلت السجود، وهو يدعو في سجودي قال لي: لشدة بكائه أبكاني. يعني هذا الأخ المنضبط أبكاه ذاك الرجل من حرقة التجائه إلى الله. قال لي: والله أبكاني. قال لي: وصرت أنا أدعو ربي أقول: يا رب دخيلك، هذا عبد من عبادك. حدث أنه دخل إلى العملية الجراحية ونجحت العملية، والحمد لله عافاه الله معافاة كاملة، وخرج من المشفى وإذا به يعود إلى ما كان عليه من التفلت. زاره قريبه وقال له: يا رجل ما عاهدت الله؟ قال له: الحمد لله العملية ناجحة، 100%. الله يمسكك بعملية جراحية وبغير عملية جراحية، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. يعني ترتفع درجة الحرارة أحيانا 5 درجات مئوية، يكاد الناس يخرجون من جلودهم، تقل المياه، يعني يجرى التقنين بالماء على يعني البيوت، الناس تكاد تذعر من فقد الماء. خلية عصبية تصاب بأذية أو خلايا عصبية تصاب بأذية، يعني يبيت المرء بين مجنون وبين ميت. مجموعة خلايا تتكاثر تكاثرا ورما سرطانيا، يعني يفقد كل ملذاته في هذه الحياة. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني إلى وقت أجلهم. فهذه آية من آيات الله عز وجل تدعوك وتدعوني وتدعوك إلى الانضباط بشريعة الله. رب العالمين يضرب لقريش أمثالا وآيات ودلائل على عظيم قدرته وعظيم صنعه، كل هذا ليسوق العبادة نحوه طواعية، لأنه لا إكراه في الدين. وبعد هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن نتيجة الكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من أن يصيبهم أيام كأيام أصابت أقواما قبلهم، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وإذا بهم يعرضوا عن هذا الكلام. وقال المفسرون إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، يعني من الذنوب، يعني احذروا هذه الذنوب التي تفعلونها، ما بين أيديكم وما خلفكم، إلى ذنوب ماضية وعنده خطط كمان لذنوب مستقبلية، ترى هذا مخيف، لأن الصغائر تجتمع على الإنسان كحبل السفينة، يعني هو حبل صغير وحبل صغير وحبل صغير وحبل صغير، يضفر منه حبل كبير يشد سفينة كاملة. فدير بالك إذا في لك ذنوب وعم تتراكم هذه الذنوب، هذا حبل يضفر، نخاف أن يشد فاعل هذه أو فاعل هذه الذنوب إلى عذاب الله تعالى. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قال المفسرون اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم من الذنوب، أو اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم من عذاب الله الذي أصاب به غيركم. وهذه رسالة أيها الإخوة لنا جميعا، دير بالك أن تضع الذنب فوق الذنب، أن تذنب، نحن كلنا نذنب، بس مباشرة إذا أذنبت فاستغفر، وإذا ابتعدت فعد، وإذا وقعت فقم. أما إذا بقيت تراكم الذنب فوق الذنب فوق الذنب، الأمر يعني مخيف. سيدنا عمر رضي الله عنه كان مرة يمشي في الطريق، وكان هناك غلمان يلعبون وغلام بعيد عنهم، فلما اقترب سيدنا عمر هرب الغلمان، وهذا الغلام بقي جالسا. فلما وصل إليه عمر سلم عليه فرد السلام، قال لما لم تهرب مع الأولاد كما هربوا؟ قال يا أمير المؤمنين، ما أنا بمذنب حتى أهرب منك، والطريق يسعني ويسعك، ليش أهرب؟ قال لما لا تلعب مع الأولاد؟ قال يا أمير المؤمنين، أول اللعب خلقنا؟ قال لما خلقنا؟ سيدنا عمر الآن يسأل، قال خلقنا للعبادة. قال لكن أنت يا ولدي طفل صغير لم يجري عليك القلم. قال ومثلك يقول هذا يا عمر؟ إني رأيت أمي إذا أرادت أن توقد نارا جمعت حطبا كبارا وجمعت لها حطبا صغارا فأشعلت الكبار بالصغار، وإني والله لأخاف أن أكون من صغير حطب جهنم. يعني هو هذا الولد هي عبرة لنا نحن الكبار، هو ما جرى عليه الحياء القلم، بس دير بالك أنت الذنوب الصغار تجتمع مع بعض البعض بعدين بتشكل حريق كبير. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. يعني الذنوب اللي أنت بتشوفها صغيرة، يعني نظر إلى الحرام، أوكي شو عم تسلى؟ عم بتسلى يعني تسلية، أنا ما في شيء، لا أؤذي أحدا، بس هيك يعني أنا بس أطلق بصري للتسلية. أخذ شيء من رشاوة من مال الناس، مال حرام هذا الحقيقة، وليس من الصغائر، بس هو بيقول لك يا أخي شو عم باخذ أنا؟ كلها 100 ليرة، شوف غيري شو عم ياخذ. إياكم ومحقرات الذنوب. يزجر أمه، يزجر أباه، هو يظن بأنه صغير، يعني أنا شو ساويت؟ خلص أمي إنساني كثير منيحة، يعني أنا صح مزعلة هلأ بكلمة براضية. إياكم ومحقرات الذنوب. يؤذي زوجته، بيقول لك ماشي الحال قلبه طيب، هلا باقت ورد بطرده، باخذها بطلع عشاء تنسى كل اللي مضى. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير، بعدين يهلك هذا الرجل من هذه الذنوب. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. في هذه الآية إشارة، نحن كلنا أيها الإخوة ندعو ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا نحن جميعا، بس الرحمة لها طريق. يعني هلأ الوصول إلى حمص في له طريق، ما بيمشي الحال أنه أنت تبقى بس تدعو أنه الله يوصلك لحمص، لابد أن تركب السيارة، لابد أن تسلك الطريق المتجه إلى حمص. أما إذا متجه طريق أو راكب سيارة ومتجه طريقها باتجاه درعا، مستحيل أن تصل إلى حمص، لأنك متجه بالطريق الخطأ. الآن تجد بعض الناس يفعل من الذنوب ما الله به عليم، بعدين بيقول لك أخي الله غفور رحيم، الله بكرة كلياتنا هيك، نحن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بكرة كلنا بشكن على الجنة، بعدين أنا اسمي محمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. أو أنا بعمل مولد كل سنة، والله خلاص السنة الجاية الملبسات تبع المولد علي. يا أخي طريق الرحمة له طريق، الرحمة لها طريق. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. الله يرحمك إذا اتقيت الذنوب الماضية والقادمة. أما تجمع من الذنوب ما الله به عليم، بعدين أخي الله عز وجل يرحمنا. سيدنا عمر أيها الإخوة لما جاءه سكرة الموت، سكرات الموت، ضربه المجوسي بالسكين أبو لؤلؤة. كان عمر يصلي في صلاة الفجر، لما كبر تكبيرة الإحرام كان واقف خلفه ضربه، فانقطع صوت عمر عن الناس الذين هم خلف عمر، رأوا الرجل ولحقوا به، وبعضهم ركض باتجاه سيدنا عمر. أخذ عمر إلى بيته، جيء له بالأطباء، قال الطبيب إنه يموت، كان إذا سقاه لبنا خرج من بطنه، قال إنه يموت والسكين مسموم. فبقي الناس، جعل الناس 3 أيام يدخلون على عمر يودعونه. فكان من جملة من دخل سيدنا عبد الله بن عباس، وراح يثني على سيدنا عمر. وعمر وما أدراك ما سيدنا عمر، وعمر وما أدراك خوف سيدنا عمر من حضرة الله، وعمر وما أدراك أعمال الخير التي فعلها عمر، وعمر وما أدراك اتباع سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه لكلام الله. كان عمر وقافا عند كلام الله، بس تقول له قال الله خلص. إحدى الصحابيات اسمها خولة، هذه التي أنزل الله تعالى في حقها سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. كان لها من العمر الشيء يعني كبر سنها أظن فوق 70 سنة، استوقفت مرة سيدنا عمر في الطريق، وعمر أمير المؤمنين، فوقف لها ورحت تكلمه وعمر يسمع لها وأطالت الكلام. فجعل رجل من أتباع عمر يقول لها: يا امرأة، يعني خففي عن أمير المؤمنين، عنده أشغال ما عنده غيرك أنت تتكلمين، خففي عنه، عنده يعني عند أمير المؤمنين عمل. وقال: يا أمير المؤمنين، لما تسمع لها؟ خلاص يعني وكل واحد من أصحابك يسمع لها وأنت تمضي إلى عملك. قال: أتدري من هذه؟ هذه التي قد سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات، أفلا يسمع لها عمر؟ عمر وقف عند حدود الله وعند كلام الله. دخل عليه عبد الله بن عباس وهو في سكرات الموت، قال: وإن رأسه على فخذ ابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر قاعد حاطط رأس أبوه على رجله على فخذه، وعمر مستلقي في السكرات. أثنى عليه عبد الله بن العباس، فقال سيدنا عمر: المغرور من غررتموه. والله أنتم يا جماعة من كثر ما تثنون على الإنسان يغر. عمر هيك يقول: والله إني لأرجو أن ألقى الله لا لي ولا علي. يا ريت أنا عمر بن الخطاب أطلع هيك 0-0، يعني ما بدهم مني شيء. ثم قال: يا عبد الله، ضع رأسي على الأرض. كان هو رأسه على فخذ ابني. قال: يا أبتي، ما عليه إن كان رأسك على الأرض أو على فخذي. قال: ضع رأسي على الأرض. قال: فوضع رأسه على الأرض، فجعل عمر يقول: ويلي وويل أمي إذا لم يرحمني ربي. شايف؟ في خوف من الله عز وجل مع كل الأعمال الصالحات. الآن تعجب من بعض أشخاص، مسلم أو مسلمة، يعمل من الأعمال السيئات ما الله به عليم، بعدين بيقول لك: يا أخي الله عز وجل غفور رحيم. طريق الرحمة يا أيها الإخوة له طريق، إذا أنت سلكت طريق الرحمة رجوت رحمة الله عز وجل. وليس من الأدب أن تخالف أمر الله عز وجل وأن تبارز الله عز وجل بالمعاصي بعدين تتكل على فضل الله عز وجل. لا، اعمل الصالحات واتكل على فضل الله عز وجل. والآية تقول: وإذا قيل لهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. إذا أردت رحمة الله يا أيها الإخوة، والله هذه الحياة شديدة كما ترون رجالا ونساء، فيها شدة، هذه الحياة فيها شدات نفسية وفيها شدات مالية وفيها شدات اقتصادية وفيها شدات اجتماعية وفيها شدة حياتية. لكن إذا أردت أن يرحمك الله، أن ينزل عليك رحماته في أسرتك، يعني أحياناً ابن يتعب أباه والله ينسيه كل النعيم الذي هو فيه. ابن واحد يكفي، يعني أب عنده 5 أولاد، ابن واحد يمشي خارج الطريق الصحيح والله يجعل أباه يبكي ليل نهار، مع أن الأب غارق في النعيم لكن ينسى كل هذا النعيم. أحياناً زوجة تتصرف مع زوجها تصرفات تجعله ينسى كل ما هو فيه من نعيم. أحياناً زوج يؤذي زوجته. طيب، إذا أردت أنت أن يرحمك الله عز وجل في أسرتك، في مالك، في حياتك، في صحتك، في علاقاتك الاجتماعية، في طريق: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم من الذنوب. قالوا: إن للذنب سوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الصدر وقلة في الرزق وبغضة في قلوب العباد. الذنوب إلى انعكاسات. إن في الذنب سوادا في الوجه وضيقا في الصدر وقلة في الرزق وبغضة في قلوب العباد. وإن للطاعة نورا في الوجه وشرحا في الصدر وسعة في الرزق وحبا في قلوب العباد. فإذا أردت أن يرحمك الله عز وجل، اسلك طريق الرحمة وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. لكن قريش كان إذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالوا ما له علاقة هذا الكلام، أخي الرزق باين، تشتغل بيجيك مصاري، ما بتشتغل ما في مصاري، لا ذنب ولا طاعة. هو صحيح إذا عملت جاءك مصاري، لكن الحقيقة مع الطاعة بيصير هذا المال سببا لسعادتك، مع المعصية بيصير نفس المال سببا لشقائك، وتتمنى الساعة التي كنت فيها فقيرا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. كلما آتاهم الله عز وجل بآية أعرضوا عنها. هذه الآيات أيها الإخوة ما زالت موجودة، الله يريك إعجازا في الكون نحن، والله يريك أحيانا وقائع أمامك آية على عظمة الله عز وجل. أنا أكيد بأن كل أخ فينا قارب 40 أو جاوزها رأى ابنا عاقا ورأى مصيره من أرحامه من أصدقائه من جواره، يعني الله أراه بعينيه ابنا عاقا لأمه وأبيه، وكيف كانت نهايته؟ هذه آية ليقول الله تعالى لك إن آية القرآنية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا توافقها آية الكونية، لذلك امشي بهذه الطريق. أنا أكيد بأن كل أخ فينا أو أخت قارب 40 أو جاوزها رأى ابنا بارا وعاقبته، أراه الله هذه الحالة بعينه، أراه الله عز وجل واصلا للرحم وعاقبته وقاطعا للرحم وعاقبته، أراه الله مرتكبا للكبائر وعاقبته، وأراه الله عز وجل منضبطا بالشرع وعاقبته. فصار عندك دليل يقيني أنت رأيته حق اليقين ورأيته بعينيك. وما تأتيهم، بس بقى المشكلة إذا القلب مغلق عليه كلما رأى آية لا يفهم شيئا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لماذا يعرض هؤلاء الناس أيها الإخوة؟ وأنا بدي دير بالي ما أصاب بما أصيب به. قسوة القلب وظلمة القلب تجعله لا يفهم عن الله تعالى شيئا، مع أن الآيات أمامه بس هو لا يفهم فيها شيئا. من ماذا يقسو القلب؟ من كثرة المعاصي. كيف يلين القلب؟ بكثرة ذكر الله. لذلك أيها الإخوة والأخوات أكثروا من ذكر الله، والله ذكر الله يجعلك تفهم عن الله عز وجل أوامره، وتفهم عن الله نواهيه، وتفهم عن الله تعالى أفعاله التي يظهرها أمامك. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني أحيانا المعاني مهما طلبت إليه أشياء يجد لها مخرجا. اسمعوا إلى هذه الرواية التي جاءت في حق سيدنا أبي بكر. قيل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يطعم مساكين المسلمين، فلقيه أبو جهل فقال يا أبا بكر أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ قال نعم. قال فما باله لم يطعمهم؟ قال أبو بكر ابتلى قوما بالفقر وقوما بالغنى، وأمر الفقراء بالصبر وأمر الأغنياء بالإعطاء، فقال والله يا أبا بكر ما أنت إلا في ضلال، أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم أنت؟ فنزلت هذه الآية وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ألا في بعض المسلمين أحيانا بيقول لك أخي إيمني من سيرة، إيمني من سيرة يوم الأيام والموت وما بعد الموت، حاكيني بس بالحياة ما تجيب لي سيرة موت. كان المشركون يقولون متى هذا الوعد، إيمتى هذا يوم قيامة؟ ما في يوم قيامة، هذا كله كلام بكلام. مرات بعض الناس إذا ذكرت أمامه الموت أو القبر أو الحساب بقول لك يا أخي بلا هالسيرة، بلا هالسيرة، هلا خليني عيشني يومي اليوم، مرقني وبكرة غرقني. المشركون كانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الله عز وجل قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يخصمون يعني يختصمون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فلا يطويانه حتى تقوم الساعة. يعني بائع ومشتري عم يعرض عليه ثوب القماش، هو عم يعرض عليه ثوب القماش، تقوم القيامة. وتقوم الساعة والرجل يليط حوضه ليسقي ماشيته. يليط حوضه يعني يهيئ حوضه لاجتماع الماشية، لاجتماع الماء في الحوض لتشرب الماشية. والرجل يليط حوضه ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم الساعة. والرجل يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم الساعة. والرجل يرفع أكلته إلى فمه فما يتبلعها حتى تقوم الساعة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ينفخ في الصور والناس في أسواقهم، فمن حالب لقحة يعني بقرة، ومن ذارع ثوبان رجل عم بيقيس ثوب، ومن مار في حاجة، ذلك ما تأتيهم إلا بغتة، متى ما جاءت انتهى السباق. نحن الآن يا أيها الإخوة في فرصة للعمل، بس تقوم الساعة خلاص انتهى الأمر. قالوا له لجيحة متى تقوم يوم القيامة؟ قال لهم بدكم القيامة الكبرى لما الصغرى؟ قالوا له ليش في قيامتين؟ قال لهم لك. قالوا له لا بدنا الصغرى. قال لهم الصغرى وقت بتقوم القيامة على كل الناس. قالوا له الكبرى؟ قال لهم لما بيموت جيحة. هو فعلا القيامة الكبرى بالنسبة لجيحة لما بيموت هو، شو بده بكل الناس؟ فأنت قيامتك كبرى لما أنت بدك تموت، باقي الناس كلها قيامة صغرى، لأنه المهم أنت شو بده يصير فيك. لذلك دير بالك من القيامة الكبرى التي ستأتي عليك وتأتي علي. نحن الآن في بحبوحة أيها الإخوة. الأسبوع الماضي أو الذي قبل أحد الإخوة جوار المسجد عليه رحمة الله لا يشكو شيئا أبدا، أبدا على الإطلاق. 52 سنة مات. قال لي ابنه، قال أنا ما عم بتصور كيف مات أبي. قال لي إلى الآن يعني أنا أشعر هون بالبيت لا يشكو شيئا أبدا. وقبله بأسبوعين شاب يحضر في المسجد في الصف 11 أظن أو قريب من هيك، يعني عمره قديش بده يكون هذا؟ 16 سنة 17 سنة. مات، لا يخطر لبالك واحد عمره 17 سنة يموت. أحد الإخوة حدثني بأن أخت زوجته عمرها 28 سنة لا تشكو شيئا، 28 سنة ماتت. لذلك جهز لهذه الساعة. القضية أيها الإخوة أنه متى ما مات واحدنا يتمنى أن يعود إلى الدنيا لأجل أن يصلي ركعتين خلاص انتهى السباق، مثل يعني مثل جرس نهاية الامتحان، متى ما رن جرس نهاية الامتحان ما بيسحبوا الأوراق منها. لو تدخلت على المراقب أرجوك خليني أكتب بس بيان سؤال حافظه، انتهى، بيقول لك أعطيناك ساعتين امتحان انتهى. نحن الآن هلأ فيها الساعتين هدول أيها الإخوة، فتعالوا نحن رجالا ونساء نجتهد ما استطعنا بعمل الخير حتى إذا كنا في الآخرة، وحتى إذا وقفنا بين يدي الله، وحتى إذا كنا أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنا على خير حال. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وأن يرزقنا صدق الهمة في الإقبال عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.